السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له مرتبه محمد عابد السندي بقوله كتاب الإجارات، قال الإمام: أخبرنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك. هذا إسناد مرسل، لكن الحديث أصله صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وابن ماجه والبيهقي وأحمد والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في شرح السنة، كله من طريق الزهري به. وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات. قلت: حرام ابن سعد بن محيصة ابن مسعود الأنصاري، قال في التقريب ثقة. قلت: وهذا السند مرسل، هذا الإسناد مرسل، وقد صححه المبارك فوري في تحفة الأحواذي. وفي الحديث اختلاف، وذلك أن مالكا وسفيان رواياه عن الزهري هكذا مرسلا، وخالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده مسندا، وله شاهد من حديث جابر رواه أحمد عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر به ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك. وكذا رواه الطحاوي، وهذا الإسناد حسن، وأبو الزبير محمد ابن مسلم مدلس، وقد صرح بالسماع عند أحمد. ويشهد له أيضا ما رواه الطحاوي من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا طارق بن عبد الرحمن أن رافعة ابن رافع أو رافع ابن رافعة، الشك منهم في ذلك، قد جاء إلى مجلس الأنصار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا. وطارق بن عبد الرحمن هو طارق بن عبد الرحمن بن القاسم القرشي، وهو ثقة كما في التقريب التهذيب، والصحابي رافع بن رافعة كما في ترجمة طارق من التهذيب، وهذا إسناد حسن، فالحديث صحيح بمجموع طرقه دون قوله: أطعمه رقيقك. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام: اعلفه ناضحك، يعني البعير الذي تنضح عليه وتحمل عليه للسقيا أو الاستقاء، وهذا فيه إشارة إلى كراهيته لهذا الكسب. قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك ورقيقك. هذا مرسل كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. الحديث صحيح، رواه البخاري وأبو داود من طريق مالك به، ورواه أيضا من طريق حميد عن أنس البخاري، ورواه مسلم وفيه تصريح حميد بالسماع من أنس، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح وأحمد والبيهقي والبغوي في شرح السنة وابن أبي شيبة في المصنف. قال أخبرنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام أشكموه. هذا الإسناد مرسل طاووس، وقد رواه البيهقي، وإبراهيم بن ميسرة الطائفي ثبت كما قال ابن حجر في التقريب. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال استفهام، هل احتجم يعني؟ فقال: نعم، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز. وهو صحيح كما تقدم عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس مثله، هكذا في المسند، وذكر بعضه حديث طاووس المرسل مباشرة، متقدم هذا الذي فيه أشكموه، وكذا هو أيضا في اختلاف الحديث الشافعي، وليس فيه كلمة مثله، يعني مثل الحديث يعني. وذكر السند كما في اختلاف الحديث هكذا، وتعقيبه بحديث طاووس يوهم أن المتن للسندين وليس كذلك، وهو من الجملة التي ذكر البيهقي أن كتاب الشافعي كان غائبا عنه، فربما كتب إسناد حديث فيشك في إسناد أو متن فيتركه كذلك، فيكتب ما لا شك فيه حتى يرجع إلى كتابه فيتمه على الصحة، فلم يقدر ذلك لقصر مدته وعجلة موته رحمه الله تعالى. هذا كلام البيهقي في رسالة بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. وقد قال عثمان لرجل ذي قرابة وسأله عن معاشه، فذكر له غلة الحجام أو حجامين، يعني هو يتكسب من فعل الحجامين عنده ويأخذ دخلهم أو ما استغلوه، فقال: إن كسبكم لوسخ، أو قال لدنس أو لدني، أو كلمة تشبهها. هذه الأحاديث فيها ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام بخبيث، وهذا كما في حديث عثمان هذا، وأيضا حديث الأول حديث محيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه رقيقك أو أعلفه ناضحك، هذا الصحيح. ويعارضه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، وفي الحديث المذكور هنا أمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أي موليه أن يخففوا عنه من خراجه. فهذا الحديث ظاهره جواز إعطاء الأجرة للحجام، وكسب الحجام خبيث كما ذكرنا، وكما قال عثمان لواسخ أو لدنس أو لدنيء، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال وكسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض استخباث الكسب وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته ولو كان كما قال ابن عباس ولو كان خبيثا ما أعطاه، يعني لو كان محرما ما أعطى الحجام أجرته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الحجامة. لكن للعمل بهذا وذاك أنه يقال إن الحجام لا يشترط ولا يطلب أجرة، فإن أعطاه المحتجم أو المحجوم أجرة فله أن يأخذها، وهذا للجمع بين الأحاديث التي فيها في ظاهرها النهي والأخرى التي فيها الإعطاء والمجازاة، دل ذلك على أنها تجوز، أجرة الحجام تجوز إذا أعطاه المحتجم من نفسه، والخبث والنهي عن طلب الأجرة ممن يباشر الحجامة، والله أعلم. قال كتاب الهبة والعمرة. الهبة أن يهب الرجل للآخر أو لغيره هبة دون انتظار رد، والعمرة أن يعطيه شيئا يعمره ويعمل به ويتكسب من ورائه ما دام أحدهما حيا أو طول عمره، ما دام حيا فإنه ينتفع بذلك المعطى له. والرقبة قريب من هذا، يعطي الرجل الآخر أرضا أو مركوبا أو غير ذلك من العطايا بحيث ينتفع به حتى يموت الأعجل منهما، يعني كل منهما يرقب موت الآخر حتى تصير ملكا لذاك. قال أخبرنا سفيان أو مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى النبي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني وهبته الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا، يعني كل بني أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. قال أبو العباس الأصم وكان هذا عند أصحابنا كلهم مالك، ولذلك جعلته بالشك، يعني كل من روى هذا الحديث جعلوه من رواية مالك وهو شك سفيان أو مالك، والحديث صحيح ولا يضره الشك الذي هو من الأصم الراوي له عن الربيع عن الشافعي رحمه الله، لأن الحديث حيثما انتقل إلى ثقة وقد صح عنهما جميعا، يعني سواء كان الراوي مالكا أو ابن عيينة أو ابن عيينة فالحديث صحيح، وقد ورد من غير طريقه من طريق مسلم، من طريق ابن عيينة ومن طريق مالك، فقد روى من طريق مالك البخاري ومسلم والنسائي والطحاوي، ومن طريق سفيان رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والطحاوي، وله طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والنسائي وابن الجرود، فالحديث صحيح لا شك فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الهبة والعطية ما دام لم يسوي بين سائر أولاده. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده، هذا مرسل وضعيف وقد صح موصولا، فمسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام وابن جريج مدلس، لكن الحسن بن مسلم ثقة والحديث رواه النسائي من طريق الحسن بن مسلم به، وهذا إسناد مرسل، وهكذا رواه البياقي وقال هذا منقطع، ورواه عبد الرزاق والبغوي في شرح السنة، وقد وصله عن طاووس عمرو بن شعيب فرواه عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس كما عند النسائي بنحوه، وكذا عند أبي داود والترمذي في البيوع، وقال حسن صحيح من حديث ابن عباس، وابن ماجه والبيهقي وأحمد وابن الجرود، وهذا الإسناد صحيح. لا يحل لواهب أن يعود في هبته إلا الوالد لولده، إذا وهب الوالد لولده رجع، والحديث السابق يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير عن الهبة التي أعطاها للنعمان قال أرجعه، أرجع هذا الغلام الذي أعطيته إياه لأنك لم تعط كل أولادك. وحديث نعمان بن بشير وهبة أبيه إياه هذا الغلام لما طلبت امرأته أم النعمان بن بشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك، في روايات يقول إني لأشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلى نحو هذه العبارات. ونريد أن ننبه أن العدل خلاف المساواة، فقد يعدل الإنسان في عطاياه من غير تسوية، فيعطي إنسانا ضعف الآخر ويكون ذلك عدلا، لأن الذي أعطاه الضعف يحتاج إلى ذلك، ولا يكون في صدر ذاك المعطى الأقل شيء. وهذا هو الراجح، يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده في العطية، وهذا كما ذكرنا من باب العدل، فالمفضل الذي أعطاه أفضل من الآخر له حيثيات وله أحوال وله أحكام تخالف ذاك، كأن يكون ذلك المعطى أكثر مريضا أو ضعيفا لا يستطيع أن يتكسب وذاك له كسب وعنده من المال، أو أن يكون المعطى الأكثر هذا يعني مساعدا ومعاونا لأبيه ومشاركا له في عمله وفي كسبه، وذاك منفصل عنه ليس له مع أبيه مشاركة ونحو ذلك، أو أن المعطى الكثير هذا صغير ضعيف لا يستطيع أن يتكسب والكبير له تكسب أو نحو ذلك، فهذا فيه عدل أن يعطي كل ذي حق ما يستحقه، والله أعلم. وبالنسبة للهبة لا يجوز لواهب أن يهب إنسانا ثم يعود في هبته، ليس لنا مثل السوء، الواهب يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، لا يحل لواهب أن يعود في هبته، لأن ذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه سيء يدل على حرمة هذه العودة في الهبة، وهي تشبيهه بالكلب الذي يقي ثم يعود يأكل قيئه بعد ذلك، نسأل الله العافية. قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له، هذا صحيح وهو جزء من الحديث الآتي وقد رواه تاما. بلفظ لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته كما قلنا. طيب، الحديث رواه أبو داود والنسائي والطحاوي، وفيه فهي للوارث إذا مات، يعني من أعمر شيئا فهو له وللوارث إذا مات. ورواه البيهقي ولفظه كما عند الشافعي الآتي العمر للوارث، كلهم من طريق سفيان به، وابن جريج وإن كان مدلسا إلا أن روايته عن عطاء محمولة على السماع كما تقدم، فالحديث صحيح، من أعمر شيئا فهو له، يعني صار ملكا له داخلا في ماله، وإذا مات فهو داخل في تركته وإرثه، لورثته. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث، حديث رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والطحاوي من طرق عن، وقد ذكر النسائي طرق هذا الحديث كالآتي: خالد عن شعبة عن عمرو عن طاووس عن زيد بن ثابت. خالد بن حجر يعني، خالد من؟ طيب، خالد عن شعبة عن عمرو عن طاووس عن زيد بن ثابت، نعم. وأبو داود الطيلسي عن شعبة عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد، والشافعي وهشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد، وسفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر عن زيد، طاووس عن حجر عن زيد، وحبان بن موسى عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد، ومحمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو عن طاووس عن زيد مباشرة بدون ذكر حجر المادري، ومحمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر عن زيد، ولفظه العمرة جائزة، جائزة أي ماضية حكمها نافذ. فحديث سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد وعن ابن طاووس عن أبيه عن حجر عن زيد كلاهما صحيح، وحديث شعبة الراجح فيه عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد، وحديث معمر عن عمرو الراجح فيه عن طاووس عن حجر عن زيد، وحديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر عن زيد وسنده حسن، وتابع سفيان وشعبة ومعمرا في روايتهم عن عمرو به سليم بن حيان وروح بن القاسم عنه كما عند ابن حبان. فالحديث رواه عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس كلاهما عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت، وكذا رواه أبو داود من طريق معقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار بمعناه مطولا. وحجر المدري الحجوري ثقة كما في التقريب، الحديث صحيح، من أعمر شيئا فهي له، العمرة للوارث، العمرة جائزة، كل هذه المعاني متقاربة، والحديث صحيح، فمن أعمر شيئا أعمره إنسان شيئا صار ملكا له، يعني إذا قال له هذه لك عمرك فهذا كلام قد انتهى، وإنما هي نافذة أي صارت له عمره، وبعد عمره يرثها ورثته، لأن المعمر إذا قال ذلك معنى ذلك أنه في غنى عنها فيعطي أخاه. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا، أي لا تعطوا عطاء العمرة أو يرقب كل منكما صاحبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث أي صار ملكا له يرثه ورثته من بعده. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والطحاوي كلهم من طريق مالك به، إلا ابن ماجه فمن طريق الليث عن الزهري، وقد رواه البخاري ومسلم وأحمد من طريق أبي سلمة بنحوه، يعني عن جابر نحوه. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه أعرابي فقال له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته، يعني عمرة. قال عمرو بن في الحديث وإنها تناتجت، وقال ابن أبي نجيح في حديثه: وأنها أظنت واضطربت، فقال: هي له حياته وموته، يعني بعد موته له، يعني لورثته من بعده. قال: فإني تصدقت بها علي. قال: فذلك أبعد لك منك منها، يعني هي صارت ملكا له، ليست ملكا لك حتى تهب، حتى تتصدق. هذا موقوف إسناده صحيح. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وإنها تناتجت إبلا. فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها. قال: ذلك أبعد لك منها، لم يعد عليك لك عليها سلطان. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله، إلا أنه قال: أظنت واضطربت. هذا إسناد صحيح، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حميد عن حبيب عن نعم عن حبيب بن أبي ثابت، ومن طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح. ورواه الطحاوي من طريق شعبة عن حبيب، وهذا الإسناد صحيح موقوف على ابن عمر. وروى عنه حبيب بن أبي ثابت وثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس كما في تقرير التهذيب، وقد صرح بسماع من ابن عمر قصة معه. ورواه عنه شعبة وعمرو بن دينار وحميد بن قيس الأعرج وابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار المكي، والله أعلم. هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرة عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حكم فيها بناء على حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طارق بن المرقع كان أميرا. حديث رواه مسلم من طريق سفيان به ولفظه: قضى بالعمرة للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه الطحاوي والبيهقي. وراه مسلم والبيهقي أيضا مطولة من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وصرحوا فيه بالسماع فزالت شبهة التدليس، فالحديث صحيح، وأن القضاء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى به من بعده، فهذا طارق بن المرقع قضى بها بناء على هذا الحديث، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه لذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.